بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
نبينا
هذه
محمد
المادة.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد وقفنا على مسائل الإيمان باليوم الآخر، ومن هذه المسائل كذلك مسألة الصراط. الصراط هو الطريق المستقيم الواضح، ولذلك الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو الطريق. وأما الصراط في عرصات يوم القيامة فهو الجسر الممدود على ظهراني جهنم، وجاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمشي عليه الخلائق بقدر أعمالهم. قال الله جل وعلا في إثبات هذا الأمر: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. واردها يعني على النار، وفسر بأنه المشي على الصراط. وأما من السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم، قال: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وجاء أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، أو بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أول من يجيزها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا الصراط قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف كلاليب كأشواك السعدان كما جاء في الوصف، يعني تخطف الناس، تأخذهم من على الجسر وترميهم إلى النار. قال أهل العلم: بحسب مسارعة العبد في هذه الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة تكون سرعته على هذا الصراط، كلما كان مبادرا إلى عمل الصالحات كان حاله على الصراط أسرع، وكلما كان بطيئا كان على هذا الصراط بطيئا. متى يكون المرور على هذا الصراط؟ يكون المرور على الصراط إذا انتهى أمر الميزان وصحف الأعمال والحوض. وهل الذي يمر على الصراط أهل الإيمان وأهل الكفر؟ لا، الذي يمر عليه أهل الإيمان، الكفار قبل ذلك يساقون إلى النار، فأهل الإيمان منهم من يتجاوز الصراط إلى الجنة، ومنهم من يقع بحسب عمله، منهم من يقع بحسب عمله، عنده من الكبائر، عنده من الموبقات، عنده من المعاصي، تأخذه هذه الكلاليب وتهوي به في النار. ومن يمضي من أهل الإيمان فإنهم على أحوال، منهم من يمضي سريعا ومنهم من يمضي أقل من ذلك. ما الترتيب بين أحداث يوم القيامة؟ جاءت الروايات فيها شيء من الاختلاف، يعني هل الحوض قبل، هل الميزان قبل، هل الصراط، لكن في جملة الأقوال أن الترتيب هو الحوض ثم الميزان ثم الصراط، وهذا يحفظ بكلمة حمص، حوض ميزان صراط. ما الحكمة من أن الله جل وعلا نصب هذا الجسر على النار؟ الأصل في مثل هذه الأمور الغيبيات أن نقول الله أعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء. ولكن التمس بعض أهل العلم حكما، التمسوا في ذلك حكما، وقالوا من ذلك ظهور فضل المؤمنين على غيرهم، ظهور فضل المؤمنين على غيرهم، فغيرهم يسقط والمؤمنون الذين أصحاب الأعمال الصالحة الذين صبروا في الدنيا ينجيهم الله جل وعلا على الصراط، فأهل الفسق وأهل المعاصي يسقطون، وهذا من تفضيل الله جل وعلا لأهل الإيمان. لا يصح ولا يجوز إنكار الصراط، وقد دلت عليه الأدلة الواردة، ولم ينكر هذا إلا المعتزلة، فهم قالوا هذا الصراط بهذه الدقة كيف يمر عليه الإنسان؟ هذا تعذيب. ويرد عليهم طبعا، ما سبب قولهم هذا؟ ما سبب قولهم؟ العقل. ودائما هذا العقل لا يجوز لك أن تقدمه على النص، النص مقدم، الذي يجعل الكافر يمشي على وجهه أليس بقادر على أن يجعل المؤمن يسرع على هذا الصراط؟ بلى، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء، ولا يجوز أن تقاس أفعال الله جل وعلا بأفعال الخلق. هذا القياس الفاسد هو عندما قاسوا أفعال الخالق جل وعلا بأفعال المخلوق، وقدرة الخالق جل وعلا بقدرة المخلوق، فنفوا هذه الأمور، للواجب التسليم، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا الصراط هو من أصول الاعتقاد التي وردت والتي تكون في مواقف يوم القيامة. من الناس في هذا الصراط من هو كالجواد المسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف على الصراط زحفا، فمنهم مخدوش ومنهم مجروح على هذا الصراط، ومنهم الناجي المسلم، من ينجو وينجيه الله سبحانه وتعالى من السقوط وينجيه كذلك من هذه الكلاليب. وقلنا هذا كله بحسب عمل العبد وبحسب إسراعه في طاعة الله جل وعلا. من المسائل كذلك المتعلقة بمواقف يوم القيامة مسألة الأعراف. الأعراف هي الحواجز المرتفعة في اللغة، وهو جمع عرف، والعرف المكان المرتفع. والعرب تسمي كل مكان مرتفع عرفا، تسميه عرفا. وما ذكره العلماء في معنى الأعراف، قالوا إما هو حجاب أو سور أو تل مشرف، يعني يصعد عليه الناس، يعني يشرف على غيره، أو جبال بين الجنة والنار. وعلى كل حال، كل هذه المعاني تدل على المكان المرتفع، تدل على المكان المرتفع. ذكر الله جل وعلا الأعراف، قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وقال جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، الآيات. وقال الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فسر بعض أهل العلم، أهل العلم، هذا السور أيضا بالأعراف. اختلف العلماء اختلافا كثيرا، وجمع بعض مشايخنا ما ورد في أقوال المفسرين في الأعراف إلى ما يقارب 20 قولا. ومن جملة هذه الأقوال ومن أشهرها، قيل: هم قوم صالحون، كانوا شاكين في الرزق. قيل هذا وصفهم. وقيل: هم فضلاء من أهل الإيمان، لكنهم تفرغوا لمطالعة أحوال الناس، انشغلوا بالناس. وقيل: هم الشهداء الذين قتلوا في المعارك، لكنهم خرجوا عصاة لآبائهم، خرجوا عصاة لآبائهم. وقيل: أصحاب الذنوب العظام من أهل الإيمان، هم من أهل الإيمان لكن عندهم ذنوب عظيمة. وقيل: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت الحسنات والسيئات، فهؤلاء الذين يكونون في هذه الحواجز بين الجنة والنار، يعني لا يعذبون ولا ينعمون. وقيل: مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة، لكنهم يوقفون على هذه الجبال، على هذه الحواجز. وكثير من المفسرين اختار أنهم من استوت الحسنات والسيئات عندهم، كان عندهم عمل صالح وعندهم عمل فاسد، فاستوت حسناتهم وسيئاتهم. وهذا القول بأن من استوت حسناته وسيئاتهم وارد عن جمع من الصحابة، ورجحه ابن كثير. وإن كان لا يوجد عندنا دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح به في هذه المسألة، ولكن على كل حال، من جملة الأقوال التي يعود إليها، أو من جملة أو القول الذي تعود إليه مجمل أو جملة الأقوال، هو القول بأنه من استوت حسناتهم وسيئاتهم، كما قال ابن كثير رحمه الله. من المسائل كذلك المتعلقة باليوم الآخر مسألة القنطرة. وما هي القنطرة؟ القنطرة قيل صراط مستقل، إذا انتهى الناس من المرور على الصراط، تجاوزوا الصراط، فهناك قنطرة يمشون عليها إلى الجنة، هناك قنطرة يمشون عليها إلى الجنة، يحبسون في هذه القنطرة، هل هي صراط مستقل أم هي امتداد للصراط؟ يعني هل هي من امتداد الصراط أم هي صراط مستقل؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فهي على قولين، قيل هذا وقيل هذا. وعلى كل حال فليست هي من الصراط الذي يقع أصحابه منه إلى النار، لأن هذه القنطرة بعد أن يتجاوز الناس الصراط، فإذا الذين يتجاوزون الصراط هم أهل الجنة، أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة. والذي رجحه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله أنها طرف الصراط من جهة الجنة، من الأدلة على القنطرة الوارد في السنة ما جاء في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني من الصراط الذي منصوب على ظهراني جهنم، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، كان بينهم شيء من الخصومات، أهل الجنة يقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني يدخلون الجنة ليس في هذه القلوب شيء من التباغض ولا من الشحناء ولا من البغضاء، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا. ما معنى هذا؟ يعني قد يقول قائل، وهذا من يعني من تعليم الحكيم عليه الصلاة والسلام أنه أخبرهم عن شيء ربما يكون في أنفسهم، يعني أنا إذا دخلت الجنة أين منزلي في الجنة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرف منزله في الجنة أكثر مما كان يعرف منزله في الدنيا أين مكانه. الله جل وعلا يهديه إلى معرفة منزله في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، لكن الله جل وعلا يوفقه لذلك. من المسائل المتعلقة باليوم الآخر إثبات الجنة والنار، قال الله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين، وجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في أمر الجنة والنار. قال أهل العلم: والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله جل وعلا قال: أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، وهذا شيء قد مضى. فقال أهل العلم: هما موجودتان مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، كما قال الطحاوي رحمه الله، لا تفنيان. فالله جل وعلا خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، فالناس يدخلون الجنة بفضل الله جل وعلا ليس مقايضة على أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وهذا يجعل العبد يعمل العمل ويسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل، ولا يظن أنه بعمله هذا مستحقا للجنة، أنه بعمله هذا مستحقا للجنة، وإنما يتنعم العبد في الجنة بفضل الله إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. إن أدخل الله جل وعلا العباد النار فبعدله، وإن أدخلهم الجنة فبرحمته وفضله ليس بأعمالهم. طيب، قول الله جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني هنا السبب لدخول الجنة الأعمال، وليس أنك بأعمالك مستحق للجنة. الباء هنا سببية، بما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا باء التعويض والمقايضة، يعني دخولك الجنة ليس تعويضا عن عملك أو مقايضة، وإنما برحمة الله جل وعلا. فاتفق أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، ولم ينكر ذلك إلا المعتزلة العقلانيون، فقالوا ينشئهما الله جل وعلا يوم القيامة، وقاسوا قياسا فاسدا، فقالوا: ما فائدة إنشاء الجنة الآن وهي فارغة من أهلها؟ ولا شك أن هذا قياس فاسد واعتراض على الله جل وعلا في أفعاله، والله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل. فالله جل وعلا قال: أعدت للمتقين في الجنة، وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار: أعدت للكافرين، وقال عن النار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الجنة، أليس كذلك؟ ورأى فيها قصرا، وحدث فيها بأمور رآها صلى الله عليه وسلم، وهو من إطلاع الله جل وعلا له بأمر غيبي، وهذا يدل على أنها مخلوقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، يعني في حادثة المعراج، قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، جنابذ اللؤلؤ قباب، وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا أيضا يدل على أنها موجودة. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل في حال العبد في القبر، قال: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، روح الجنة من عرفها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، يعني وعدكم الله جل وعلا به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، قطفا من ثمر الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه تقدم قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. أطلعه الله جل وعلا على هذا الأمر. قالوا في رواية أخرى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت رجعت. فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لو أخذت من هذا الفاكهة لأكلتم منها ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ جاء في رواية يكفرن بالله. قال لا يكفرن العشير يعني الزوج ويكفرن الإحسان ينسين الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط ما رأيت منك خير. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني من أمر الجنة ومما أعده الله جل وعلا لأهل العذاب في النار. أين مكان الجنة وأين مكان النار؟ الجنة فوق السماء السابعة. قال الله جل وعلا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. النار وصفها الله جل وعلا بقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ما هو السجين؟ قال أهل العلم سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق. الجنة واسعة والنار تضيق على أصحابها. أين مكان النار؟ قال أهل العلم في مكان لا يعلمه إلا الله جل وعلا وهي في سفل لا شك كما قال الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين. ولكن الله أعلم بهذا المكان فلم يأتي دليل يعين مكان جهنم، لكن عندنا يقين أن الله جل وعلا خلقها وأنها موجودة. من المسائل المتعلقة بالجنة وهنا نذكر بعضا مما ورد فيها، وإلا فإن المسائل والأحداث وما ذكر من النصوص في أمر الجنة كثير. لكن من أمر الجنة إثبات نعيم الجنة، وهذا أمر مستفيض في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعيم، هذا كله نعيم من الله. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال: إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب تعب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فجاءت النصوص بذكر أوصاف الجنة بالعموم وبالتفصيل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، قباب من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وقال صلى الله عليه وسلم عن الجنة عن تربتها قال: مسك خالص، مسك خالص. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض أوصاف ما في الجنة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: ولموضع صوت أحدكم في الجنة، صوت العصا موضعها فقط، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا من أموالها وقصورها ومتاعها، مكان الصوت نعيم عظيم. ومن المسائل المتعلقة بالجنة أن أبوابها 8، ذكر الله جل وعلا الأبواب في القرآن، وجاء ذكر الأبواب في السنة. فمن القرآن قول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها، أبواب الجنة. الله جل وعلا قال في أمر الجنة: وفتحت أبوابها. قال في أهل النار: فتحت أبوابها دون وفتحت. ما الفرق بين ما الفائدة؟ أن هذه فتحت هنا سبقت بالواو، وفتحت أبوابها تمهيد، هم يمشون ورأوها فتحت أبوابها يدخلون. لكن في النار تفاجأوا فيها، فلم يكن هناك تمهيد لفتح أبوابها كما قال أهل العلم. وجاء في السنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد؟ هل في شخص يدعى من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم، وإني لأرجو أن تكون منهم، يعني يا أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: في الجنة ثمانية أبواب، في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. من مسائل الجنة أن الجنة درجات، كما أن النار دركات، أن النار درجات. قال الله جل وعلا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، يتراءون أهل الغرف، يرى بعضهم بعضا كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. يعني أهل الجنة يتفاضلون، وهذه الدرجات تبين تفاضلهم، تبين تفاضلهم. قالوا: يا رسول الله، تلك المنازل، منازل الأنبياء، لا يبلغها غيرهم، هي للأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست فقط للأنبياء، بل أيضا لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اتبعوهم وساروا على طريقتهم. وجاء في حديث أبي هريرة: إن الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. قيل هذه الدرج أيضا من ضمن الدرج، وقيل هي بين الدرج، وقيل غير ذلك من الأقوال. وجاء في مسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقلهم منزلة. قال رجل يجيء: بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم. فيقال له، يعني الناس أخذوا الأماكن، يعني معنى ما يريد. فقال الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذا أقل أهل الجنة. ترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: ذا لك ذلك، ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال ربي: فأعلاهم منزلة، موسى قل فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرام، أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، قال: فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداق في قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن مسائل الجنة أنهار الجنة، فالله جل وعلا أخبرنا بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار. قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه من الأدلة على إثبات أنهار الجنة. وقول الله جل وعلا: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس الآية. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أو أخبر أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: النهران الباطنان نهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات. والله جل وعلا ذكر ما في هذه الأنهار فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذا ما في هذه الأنهار. من المسائل كذلك، وهي المسألة ما قبل الأخيرة، المساكن في الجنة. فالله جل وعلا أثبت المساكن لأهل الجنة فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن. وسمى الله جل وعلا هذه المساكن في بعض الآيات بالغرف. قال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه المساكن فقال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الله جل وعلا، وهي المسألة الأخيرة، ذكر أسباب دخول الجنة العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة. لكن ذكر الله جل وعلا في بعض الآيات أعمالا خاصة لدخول الجنة، يدل هذا على أهميتها وعلى كبير منزلتها. ومن ذلك إخلاص الدين لله، أن يكون عملك خالصا لله في كل عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فهم مخلصين لله ومصطفين من الله جل وعلا. وكذلك كثرة العبادة والسجود. قال الله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك من الأعمال العظيمة التي يدخل الله أصحابها الجنة الصبر والتوكل على الله جل وعلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك الذي يستقيم على دين الله بفعل ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن الأسباب التي يدخل بها أصحابها الجنة الوفاء بالعهود وإتمام المواثيق وخشية الله جل وعلا في السر والعلن والإنفاق. قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار، لهم الجنة. والله جل وعلا في أول السورة في سورة المؤمنين ذكر أوصاف أهل الجنة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كل هذه الأعمال من أعظم الأعمال التي يدخل بها صاحبها إلى الجنة. ومن الأعمال التي يدخل بها صاحبها إلى الجنة كذلك المحافظة على 12 ركعة في اليوم والليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة قبل الفجر. ومن أسباب دخول الجنة التعلق بالمساجد والذهاب إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ومن ذلك أيضا المحافظة على الأذكار، ومنها آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. إذا قرأ هذه الآية بعد الصلاة وما دخل الجنة. ومنها كذلك بناء المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله يبتغي به أو قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فالأسباب في دخول الجنة كثيرة، ومن وجملة هذه الأسباب فعل جميع الطاعات، فإن كلها طريق إلى الجنة واجتناب المعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.